بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن هناك أدوات، هذه الأدوات ينتفع بها الجدلي من أجل الحفاظ على وضعه أو من أجل نقض وضع الطرف الثاني. فقلنا فيما سبق أن الأداة الأولى أن يستحضر لديه المشهورات في كل باب أو من كل مادة طبعا التي يريد أن يجادل فيها، لأن المشهورات هي رأس المال الذي يستفيد منه الجدلي في الوصول إلى الغاية المنشودة. الأداة الثانية قلنا هي القدرة على التمييز بين الألفاظ المشتركة أو المنقولة أو المتباينة، ويفهم معناها، وربما يكون النزاع في كلمة وهذه الكلمة كل منهما من الطرفين ينظر إلى أحد المعاني فيكون بينهما نزاع وجدال، بينما هما في الواقع متفقان، مثل ما مثلنا بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، فهل المراد بالرؤية البصرية؟ فمن جوزها جوز الرؤية قال المراد هو الرؤية القلبية، ممكن نجمع بين القولين هكذا، ومن منعها قال يعني نحمل منع الرؤية عنده على الرؤية البصرية. الأداة الثالثة التي تكلمنا فيها هي القدرة على التمييز بين المتشابهات، وقلنا أنه بالنسبة إلى أشياء متشابهة ربما تحصل، طبعا الإنسان يكون عنده ملكة أنه يميز بين هذا المتشابه وهذا المتشابه، فيوجد الفروق بين هذين المتشابهين، حتى لو أن نقض عليه شخص بنقض، فطبعا عنده قضية مشهورة وقاس عليها شخص آخر قضية ثانية فاستنتج الشهرة منها، هو يستطيع أن يظهر الفروق بين القضية الأولى المقاس عليها والقضية الثانية المقاسة، من أجل أنه يبين أن هذا قياس مع الفارق فلا يصح القياس، فلا يجعل الطرف الثاني يصل إلى مراده، كما مثلنا بمسألة الحسن والقبح العقليين، فإن بعضهم قاس إذا كانت هذه عقلية الحسن والقبح فلا بد أن تكون مثل الكل أعظم من الجزء، وحيث أن بينهما فرق فإذا يدل على أن هذا الفرق ناشئ من أن أحدهما إحدى القضيتين عقلية والثانية ليست بعقلية، والكل أعظم من الجزء عقلية، إذا تحسين والتقبيح ليس بعقلي. فقلنا فيما سبق أنه بالنسبة إلى الجدلي إذا علم الفروق بين هذه وبين هذا، واكتشف أن لا مسألة الحسن والقبح أن الذي يحكم بحسن هذا الشيء وقبح ذاك هو العقل العملي، والذي حكم بأن الكل أعظم من الجزء هو العقل النظري، وهذا طبعا يصبح قياس مع الفارق فلا يصح الحكم، تجرية الحكم من هذه القضية إلى تلك. الأداة الرابعة التي يحتاج إليها الجدلي في هذه الصناعة هي القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة، يعني عكس الأداة الثالثة. الأداة الثالثة أشياء متشابهة، هو يكون عنده قدرة على التفريق بين الأشياء المتشابهة وإيجاد الفروق الدقيقة بين هذه وبين تلك. هذه لا، أشياء مختلفة، هو تكون عنده قدرة أنه يجمع بينها وينظر ما هي أوجه الشبه بين هذه المسألة وتلك المسألة. يقول الأداة الرابعة القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة. الآن نحن يقول نريد أن ننظر ما هي أوجه التشابه. طبعا أوجه التشابه أعم من أن تكون أوجه التشابه ذاتية. الآن مثلا نأتي إلى الإنسان ومثلا الفرس، ما هي أوجه التشابه بينهما؟ ممكن أوجه تشابه ذاتية أن هذا حيوان وذاك حيوان، أو ممكن أوجه تشابه عرضية أن هذا ماشي وهذا ماشي، سواء كان التشابه بالذاتيات النوع الجنس الفضل أو بالعرضيات العرض العام والخاصة. وتحصل هذه القدرة على الجمع بين الأشياء وبيان التشابه بينها، أو هذه الملكة تحصل بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو الأمور المتجانسة. يعني الآن مثلا نأتي، ما هو وجه الشبه بين الإنسان وبين مثلا الحائط؟ هذا طبعا بين شيئين متباعدين. نقول مثلا هذا جسم وهذا جسم، مثلا هذا وجه تشابه، أو لا بين المتجانسة يعني اللذين يجمعهما جنس واحد بين الإنسان والفرس. وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمرا عدميا، يعني نحصل الاشتراك بين الأشياء. مثلا أنه نأتي بين الإنسان وبين الحائط، حتى وجه الاشتراك حتى لو كان أمرا عدميا. يقول نقول مثلا الإنسان مثلا كمثال مثلا لا ينفع ضربه، لا ينفع ضربه يرحمكم الله، والحائط لا ينفع ضربه. عدم النفع أمر عدمي. مثلا الإنسان لا يمكن أكله، الحائط لا يمكن أكله. طبعا لا يمكن يعني عادة مو عقلا، وإلا في ناس تأكل الحصى فيه. قال وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمرا عدميا، حتى لو الذي به الاشتراك أمر عدمي. ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة، يعني ننسب شيء إلى شيء. هذا النسبة الآن مثلا كما سيأتي، هذه النسبة مو أمر ذاتي. لما ننسب هذا إلى هذا، نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة. هذه النسبة اللي هي النصف، نسبة الاثنين إلى الأربعة أن الاثنين نصف الأربعة، مثل نسبة الثلاثة إلى الستة نصف أيضا. هذه النصفية عارضة على الاثنين، لأنه ليس شيء ذاتي النصفية موجود في الاثنين، وإنما عرضت بسبب أننا قسناها إلى الأربعة، فهي نسبة عارضة ممكن. والحدود في النسبة، الحدود مثل الاثنين هذا حد، الأربعة هذا حد. الحدود إما أن تكون متصلة أو منفصلة. طبعا المتصلة يعني الذي يتكرر أحد الحدين هذا متصل، المنفصل الذي لا يتكرر. هذا المثال نلاحظ مثلا نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، فهل حد تكرر في القضيتين؟ القضية الأولى 2 إلى 4 والثانية 3 إلى 6 لم يتكرر في القضية الثانية ولا واحد من حد الحدين الموجودين في القضية الأولى، فهذه بين القضية الأولى والثانية انفصال. أما إذا تكرر أحد الحدين أو كلا الحدين فيكون النسبة هذه نسميها ايش؟ الحدود متصلة، الحدود متصلة. تارة المتكرر هو كما يعبر منسوب في القضيتين أو منسوب إليه في القضيتين أو منسوب في إحداهما منسوب إليه في الثانية. يقول والحدود في النسبة إما أن تكون متصلة أو منفصلة. قلنا متصلة يعني مكررة في القضيتين، إما كل منهما مكرر أو واحد. منفصلة يعني ليس فيها تكرار. أما المتصلة فكما لو كان شيء واحد منسوبا، يعني في القضيتين منسوب، هذا الأول، أو منسوبا إليه في القضيتين منسوب إليه في الطرفين، هذه الحالة الثانية، أو أنه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوبا إليه، فهذه ثلاثة أقسام. مثال الأول وهو ماذا؟ لو كان شيء واحد منسوب في القضيتين، ما لو قيل نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. نسبة الإمكان إلى الوجود، لأن الإمكان شيء وسط بين الوجود والعدم، لا هو أقرب إلى الوجود ولا هو أقرب إلى العدم. فمتى ما جاء شيء رجح هذا الممكن إلى الوجود وجد، رجحه إلى العدم عدم، بقي معدوما. فهنا شيء واحد منسوب إلى الطرفين، في الطرفين منسوب، وهو الإمكان. الإمكان منسوب إلى الوجود وهو نفسه منسوب إلى العدم، فهو منسوب في الطرفين. ومثال الثاني يعني منسوب إليه في الطرفين، ما لو قيل نسبة البصر إلى النفس، النفس منسوب إليها كنسبة السمع إليها إلى النفس، فأيضا النفس منسوب إليها مع البصر، نسبة البصر إليها ونسبة السمع إليها. فكما أن النفس قابلة للسمع بنفس النسبة قابلة للبصر، فهنا أحد الطرفين وهو النفس منسوب إليه في القضيتين أو في الطرفين. مثال الثالث يعني أحد الطرفين منسوب في الأولى وفي الثانية منسوب إليه، ما لو قيل نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح. فهنا الخط في الحالة الأولى منسوب إليه، نسبة النقطة إلى الخط، الخط منسوب إليه، فنسبة الخط هنا الخط منسوب، فهو منسوب إليه في أحد الطرفين منسوب في الطرف الثاني. طبعا إيش معنى نسبة النقطة إلى الخط؟ لأن الخط هو عبارة معلوم نقطتين وصل بينهما فهذا خط، فطرف الخط نقطة والطرف الثاني نقطة. السطح ما هو؟ السطح مثل هذا الآن، يعني يتكون من طول وعرض. فبالنسبة إلى الخط هنا خط طول وخط ثاني عرض، فالخط هو أحد طرفي أحد أطراف السطح، أليس كذلك؟ فكما أن النقطة هي طرف الخط، طرف بالنسبة إلى شيء آخر، الخط طرف بالنسبة إلى شيء آخر. هذا إيش المتصلة. أما المنفصلة ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أصلا، كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية، الطرف الأول أربعة والثاني ثمانية، لم يشتركا في شيء مع شيء آخر البتة، كنسبة الثلاثة إلى ستة، لم يتكرر لا الاثنين ولا واحد. قال هذه قد يكون وجه التشابه هو النسبة. ما هو الآن لما أقول لك ما هو وجه التشابه بين الاثنين والأربعة وبين الثلاثة والستة؟ تقول نسبة، النسبة الموجودة هنا مثل النسبة الموجودة، فهذا إيش نوع من التشابه. وفائدة هذه الأداة وهي إيجاد أوجه التشابه، اقتناص الحدود والرسوم. كيف نحصل على الحد؟ مثلا الآن الإنسان والفرس، ما هو وجه التشابه بينهما؟ نقول أن هذا إيش؟ حيوان وهذا حيوان، هذا أوجه التشابه. فعلمنا أن كل منهما يشترك مع الآخر في جنسه بما سبق، وهو أوجه الاختلاف. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ نقول أن هذا ناطق، هذا صاهل، فكوننا حد هذا وحد لهذا، حد تام لهذا وحد تام لهذا، بالاشتراك مع الأداة السابقة وهي رقم 3، لأن إيجاد وجه الاشتراك نكون الجنس، إيجاد وجه الافتراق نكون الفصل، إيجاد أوجه الافتراق بالأداة الثالثة. فإن هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس. شبه الجنس ما هو شبه الجنس؟ طبعا شبه الجنس وليس بجنس، وإنما هو يشترك معه في شيء كل منهما يجمعهما شيء واحد. إذا كان كل شيء كل منهما يجمعهما شيء واحد، هذا يشبه الجنس. كما أن الجنس يضم شيئين، الشبيه بالجنس يضم شيئين، هالنوع من الشبه. والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص، لأن الفصل هو الذي يفرق بين هذا وهذا، والخاصة هي التي تفرق بين هذا وهذا كما تقدم. لأن طبعا هذه الأداة الرابعة تنظر ما هو الذي يجمع هذين الشيئين، إما يجمعهما جنس أو يجمعهما ما يشبه الجنس، يعني شيء آخر فهو يشبه الجنس. وتنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة. نقول بما أن هذا يشبه هذا، وحيث أن القضية الأولى مشهورة، إذن الثانية مشهورة لما بينهما من التشابه. أو في حكم آخر، بما أن هذا مثلا المسكر حرام، فإذا ذاك المسكر أيضا حرام، نلحق هذا بهذا في الحكم ببيان ما به الاشتراك، لأننا أوجدنا ما هو الاشتراك والتشابه بين الخمر والنبيذ مثلا، ببيان ما به الاشتراك في موضوعيهما، في الموضوع الذي وجهنا إليه الحرمة وهو الخمر فإننا وجهنا إليه الحرمة، والموضوع ذاك الثاني الذي نجهل حكمه وهو النبيذ، بعد أن يعلل الحكم بالأمر المشترك، بعد أن يعلل الحكم وهو الحرمة بالأمر المشترك وهو الإسكار الموجود في هذا وفي هذا كما في التمثيل. فبسبب هذا النوع من التشابه توصلنا إلى حكم، أو توصلنا إلى جعل أن القضية الثانية مشهورة كما الأولى مشهورة. وتنفع هذه الأداة أيضا، فإذا الآن كم نافع قلنا لهذه الأداة الرابعة؟ أولا تحصيل الحدود والرسوم، ثانيا الحاق بعض الآخر بالبعض في الشهرة أو في الحكم، الثالث وتنفع هذه الأداة أيضا الجدلي فيما لو ادعى خصمه، ادعى الفرق في الحكم بين شيئين، يقول لا هذا يختلف عن هذا، شلون أنت أعطيت هذا الشهرة كما لذا في فرق بينهما؟ فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق. نقول ما هو الفرق؟ إذا تقول في فرق ما هو الفرق؟ وضح لنا الفرق. فإذا عجز عن بيانه يقول لا ما أشوف، ما أستطيع أن أتي بالفرق، لا بد أن يسلم بالحكم العام ويذعن. إذن إذا هذه القضية ليس بينها وبين تلك القضية فرق، وحيث أن تلك مشهورة، إذن هذه لا بد أن تكون مشهورة. يقول هذا إيش؟ لما يعجز عن بيان الفرق، لكن عجزه عن بيان الفرق يعني ما في فرق في الواقع؟ لا، ربما هذا يعجز عن بيان الفرق الذي تجادله، لكن في فرق وأنت تعلمه ولكن لا تريد أن تبين له الفرق، لأن الجدل مبني على الإفحام، وأنت لا تريد أن تلقنه بالحجة. لذلك يقول: وإن كان بحسب التحقيق العلمي لما عجز عن بيان الفرق لا يكون العجز عن إيراد الفرق، بل حتى نفس عدم الفرق، حتى لو كان ما في فرق بينهما البتة، هذا لا يكون مقتضيا لإلحاق شيء بشبيهه في الحكم، لأن قد يكون هذا مثل ذاك بالضبط. يعني الآن مثلا لو كان مثلا جئنا إلى خمر ونزعنا ما فيها من الإسكار مثلا، نفترض، وكان طعمها لها طعم معين، وكوننا من مواد كيميائية أو من نكهات مثلا لفواكه أو غير ذلك نفس طعم الخمر، وهذا ليس بمسكر وهذا ليس بمسكر، فهل ما في فرق بينهما؟ فهل يمكن أن نعطي هذا الذي من المواد الكيميائية أو النكهة، نكهة الفواكه، نعطي نفس حكم ذاك وإن نزعنا منه خاصية الإسكار لكن يبقى حرام؟ هذا الجديد نفس الطعم بالضبط، لا يكون حرام، لا يمكن أن نعطيه نفس الحكم وإن كان ليس بينهما فرق. فجن أو لا. ثم انتهينا من المبحث الأول الذي قلناه وهو القواعد والأصول. المبحث الثاني هو في المواضع. المبحث الثالث في الوصايا. المبحث الثاني في المواضع: ما هو معنى الموضع؟ الموضع في اصطلاح الجدل هو القاعدة الكلية أو الأصل الذي تتفرع منه قضايا مشهورة. الآن مثلا نقول كما سيمثل: إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع. مثلا عندنا الأغنياء، ما هو ضده؟ فقراء. نجيب أحد الضدين نلحقه أو نحكم على الأغنياء بننسبه إلى الأغنياء. إذا كثرت الأغنياء نسبنا الكثرة إلى الأغنياء، فيصح أن ننسب ضد الكثرة وهو القلة إلى ضد الأغنياء وهو الفقراء. إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، صحيح. مثلا نقول كما يمثل: إذا كان طبعا عندنا، قبل ما نجيب القضية نقول الأصدقاء، ما هو ضدها؟ الأعداء. ننسب شيء للأصدقاء. إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا، عكس الإحسان ضد الإحسان، فالإساءة إلى الأعداء حسن. لاحظوا هذه قضية واحدة له أصل واحد، يعني موضع واحد، هذا نتج منه قضايا مشهورة. الآن القضية الأولى هذه التي قلناها مشهورة أو ليست مشهورة؟ الآن لما تقول إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، أحد ينازعك يقول لك لا ليس بصحيح؟ يمكن تكثر الأغنياء وتكثر الفقراء، ما يصير، لأن عدد البشرية إذا افترضناه 100 مليون مثلا، نقول هذه 100 مليون إذا صار 50 مليون أغنياء 50 مليون فقراء، إذا كان لا صار 70 مليون أغنياء، قل الفقراء طبيعي، يعني يكون 30 مليون فقراء، فهذا شيء طبيعي ما حد يناقش فيه. فمعنى الموضع هو القاعدة الكلية أو الأصل الذي تتفرع منه قضايا مشهورة. طبعا قلنا هو القاعدة الكلية، ممكن تكون قاعدة كلية مشهورة تتفرع منها قضايا مشهورة، وممكن لا، نفس الموضع مو مشهور. الآن مثل هذا المثال، هل هو مشهور؟ هذه القضايا، الموضع الذي قلنا إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع، هل قضية مشهورة؟ ليست مشهورة، لكن تتفرع عنها قضايا مشهورة. فنفس القاعدة الكلية نسميها موضع. قال التعبير بالموضع، للتعبير بالموضع أهمية خاصة في هذه الصناعة، فينبغي أن نتقن جيدا معنى هذه اللفظة قبل البحث عن أحكامه. فنقول الموضع باصطلاح هذه الصناعة هو الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة. وبعبارة ثانية أكثر وضوحا، الموضع كل حكم كلي تنشعب عن، يعني تتفرع عن، تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كلية كثيرة، كل واحد منها بمثابة الجزئي، هي كلية، هذا كأن واحد من مصاديق تلك القاعدة، بمثابة الجزئي بالإضافة إلى ذلك الكلي الأصل لها، كأنه أحد جزئياتها، هذا كلي وذاك من جزئياتها، مثل الإنسان من جزئياته زيد وعمرو وبكر. وفي عين الوقت كل واحد من هذه الأحكام المتشعبة، مثل إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، هذا مشهور في نفسه، الجزئيات مشهورة في نفسه، يصح أن يقع مقدمة في القياس الجدلي. لماذا؟ قال بسبب شهرته، لأن المقدمات في القياس، القضايا التي نستخدمها في القياس الجدلي لابد أن تكون مشهورة، فهذه تصح. فعندنا قاعدة كلية، أصل كلي نأخذ منه قضايا كثيرة ممكن أن نستعملها في القياس الجدلي لأن هذه القضايا مشهورة. قال ولا يشترط في الأصل الذي هو الموضع أن يكون في نفسه مشهورا، فقد يكون يعني مشهورا وقد لا يكون. وحينما يكون في نفسه مشهورا، طبعا نحن نستخدم ماذا في القياس الجدلي؟ نستخدم القضايا المشهورة. فإذا كان الموضع مشهور ممكن نستخدمه مقدمة في القياس الجدلي، إذا ما كان مشهور نستخدم القضايا المتفرعة عنه، أما هو لا نستخدمه لأن ليس بمشهور. لذلك يقول وحينما يكون يعني الموضع في نفسه مشهورا صح أن يقع كالحكم المنشعب عنه، مثل القضية التي تفرعت عنه، يقع مقدمة في القياس الجدلي فيكون موضعا باعتبار أنه تتشعب منه قضايا، هو موضع، ومقدمة باعتبار آخر، باعتبار أنه وقع في القياس الجدلي فيكون مقدمة. مثال الموضع قولهم إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع، أحد الضدين الكثرة موجود في موضوع في الأغنياء، كان ضده الآخر القلة موجودا في ضد ذلك الموضوع في الفقراء، فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة تدخل تحتها، تحت هذه القاعدة، مثل قولهم إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا، عكس الإحسان فالإساءة، عكس الأصدقاء إلى الأعداء حسنة أيضا، نفس الحكم وهو حسن حسن، حكم الذي يوجه إلى هذا يوجه إلى ذاك. وقولهم إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة، معاشرة ومقاطعة الجهال العلماء مذمومة، نفس الحكم. الحمد لله، يعني ايش اسمه، يصير الناس يعاشرون الجهال ويقاطعون العلماء. كان الشيخ الميرزا الفضلي رحمه الله لا يمر عليه إلا القليل. إذا جاء الحق، وقولهم إذا جاء الحق زهق الباطل، جاء عكسه زهق يعني ذهب، الحق عكسه ضده الباطل، وقولهم إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء وهكذا. فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئية بالقياس إلى الحكم العام، الحكم الأول العام، وفي نفسها أحكام كلية مشهورة. هذه أحكام كلية مشهورة بالنسبة إلى الشيخ الميرزا بهالمناسبة رحمه الله. كان الشيخ عبد الحميد حفظه الله قال أنه يسأل الشيخ ميرزا يقول لها يعني في أحد يمر عليك يعني يجي لك يسألك؟ قال الشيخ قليل. قال على القاعدة وقليل من عبادي الشكور، هذا شيء طبيعي يعني، لأن هذه نعمة موجودة، من يقدر هذه النعمة؟ قليل طبيعي. قال مثال ثان للموضع، قولهم إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع، يعني في موضع يعني في محل أو حال أو في حال معينة أو موضوع في موضوع معين، فإنه موجود مطلقا. يعني الآن إذا كان شيء موجود في وقت، مثل مثلا الكذب، إذا كذب زيد يوم الجمعة هذا الكذب موجود في هذا الوقت، إذن فإنه موجود مطلقا. إذن فالكذب موجود مطلق، على كل حال فيه حصل له وجود. كذلك إذا كان في حال مثلا أو في موضع، في موضع إذا كذب زيد في بيته فالكذب موجود مطلقا، له وجود، تحقق له وجود. أو في حال إذا كذب زيد ماشيا في هذه الحال فإنه موجود، فالكذب أو فهو كاذب مطلقا. أو في موضوع إذا وجد، إذا كذب زيد، الكذب متحقق في الموضوع زيد، فالكذب موجود تحقق له وجود. هذه قاعدة. وقولهم هذا موضع، وكل شيء بحسب عرض ممكن أو نافع أو جميل فهو مطلقا ممكن. بنشوف المثال فيما سيأتي. أو نافع أو جميل، فهذه القاعدة يعني الأولى مثلا أو الثانية تسمى موضعا، لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة، مثل أن يقال، هذا أمثلة للقاعدة الأولى، إذا كان الشيء موجودا في وقت، إذا كذب الرجل مرة، مرة يعني في وقت، فهو كاذب مطلقا، فهو هذا الشيء موجود، يعني فالكذب فهو كاذب مطلقا على نحو الإطلاق، يعني بغير تقييد بوقت أو بحال. وإذا كان الشخص يذيع السر في بيته، هذا إيش هو يذيع السر؟ هذا الشخص في بيته، هذا شلون؟ في موضع، مثال إلى في موضع، فهو مذيع للسر مطلقا، حصل منه إذاعة السر. وإذا صبر الإنسان في حال الشدة، قال أو حال في حال معينة، فهو صابر مطلقا، تحقق الصبر. وإذا ملك الإنسان العقار، الملك تعلق بماذا؟ بموضوع معين، بالعقار، ملك العقار، فهو مالك مطلقا، فإنه الصفة هذا الشيء الملكية موجودة مطلقا. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، كل شيء بحسب عرض ممكن، مثل أن يقال، ومثل أن يقال إذا أمكن الطالب أن يجتهد في مسألة فقهية، يعني عرض له امكن له، تلاحظوا به عرض ممكن، عرض له امكن ان يعرض له الاجتهاد في مسألة، امكن ان يجتهد. فالاجتهاد بعدين يقول فهو مطلقا ممكن، فالاجتهاد ممكن له مطلقا بغض النظر عن هالمسألة هذه، مطلقا يمكن ان يجتهد. فالعرض وهو الاجتهاد ممكن في حقه، لأنه يمكن في حقه أن يجتهد في مسألة فقهية. وإذا كان الصدق نافعا في الحال الاعتيادي، قال إيش؟ بحسب عرض ممكن أو بحسب عرض كل شيء، بحسب عرض نافع. فإذا كان الصدق نافعا في الحال الاعتيادية، عرض النفع على الصدق في هذه الحال فهو نافع مطلقا، يتحقق أنه يصدق عليه أنه نافع. وإذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء، قال إيش؟ أو شيء بحسب عرض يكون جميل، فهنا مجاملة العدو في حال اللقاء يعرض لها في هذا الحال أن تكون حسنة يعني جميلة، فهي يعني المجاملة مجاملة العدو حسنة مطلقا. وهكذا تتشعب من ذلك الموضع كثير من أمثال هذه الأحكام المشهورة التي هي جزء من جزئياته، من جزئيات ذلك الموضع. قال وأكثر المواضع ليست مشهورة، وإن كان القضايا التي تنشعب عنها مشهورة، وإنما الشهرة لجزئياتها فقط. نفس القضية الكلية مشهورة لكن جزئياتها مشهورة، ليش؟ ما هو الذي جعل القضية الفرعية مشهورة والأصلية ليست مشهورة؟ قال والسر في ذلك، ذكر سرين أو سببين. أولا، إن تصور العام أبعد من عقول العامة من تصور الخاص. الشهرة من وين جاية؟ أولا لابد من تصور، ثم يحصل لنا يقين بها فتصير مشهورة. إذا ما تصورنا الشيء كيف يشتهر بيننا؟ فلابد أن نتصوره. يقول القضية الجزئية، هذه القضية بعينها ممكن نتصورها بسهولة فتكون مشهورة عندنا، بخلاف القضية الكلية، القضايا الكلية، القوانين العامة، هذه صعب ان العامة يتصوروها ويدركوها. فلذلك ممكن يكون القضية الفرعية مشهورة والقضية الأصلية وهو الموضع ليس بمشهور. فلا بد ان تكون الشهرة كل عام أقل من شهرة ما هو أخف منه. ليش؟ مع أن طبعا هذا متفرع عن ذاك، قال لأن صعوبة التصور. إذا ما تصورنا صار صعب علينا أن نتصور العام، فإيش صار؟ تستدعي صعوبة التصديق، فكيف نجزم بها بهذه القضية وتصبح مشهورة عندنا؟ وهذه الصعوبة، صعوبة التصديق، تمنع الشهرة. وإن لم تمنعها، إذا ما كان صعوبة التصديق، قلنا لا تمنع هذه الصعوبة، لا تمنع أن تكون مشهورة، فإنها تقللها على الأقل، يعني لا تكون شهرتها كشهرة غيرها الذي لا يصعب تصوره فيحصل التصديق به. هذا السبب الأول، أن الموضع لا يكون مشهورا والقضية الفرعية تكون مشهورة. قلنا بسبب ماذا؟ بسبب أن التصور العام أصعب من تصور الخاص. الشيء الثاني، أن العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاص. يعني الآن مثلا لما أقول لك، أجيب لك قضية كلية، إذا جئت بالقضية الكلية قد يكون القضية الكلية مو دائما صادقة، القضية الكلية مو دائما صادقة، بل في بعض الأحيان صادقة. أما القضية الجزئية هذه بعينها، الآن كمثال أقول لك كل ثوب أبيض، هذه قضية كلية، هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة، فتنقضها علي، تقول ليس بصحيح. العام ممكن نقضه لأن العام فيه تعميم لجميع الأفراد، أما بالنسبة إلى الخاص ما ينقض. هذا الثوب أبيض، هل تنقض علي؟ لا تنقض، لأن صحيح هذا الثوب أبيض. فالعام ممكن يكون في معرض النقض، ممكن ننقضه لأننا جاي أعمم، وقد لا يكون فيه تعميم على نحو شمول كل فرد، لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام، نقض الخاص يستدعي نقض العام. إذا مثلا نقول طبعا الخاص إيش يشمل؟ يشمل العام مع خصوصية، العام الخاص يشمل العام مع خصوصية، فإذا نقضت الخاص فقد نقضت العام، إذا نقضت الخاص فقد نقضت العام، لأن الخاص متكون من العام وخصوصية. أما بالعكس إذا نقضت العام ممكن أنه لا ينقض الخاص، يعني كون كل ثوب أبيض هذا مو صحيح، معناه أن هذا ما يكون أبيض، هذا الثوب ما في ملازمة. أما إذا كان نقضت الخاص، قلت مثلا ما كل ثوب خاص نقضته، يعني قلت لا يوجد ثوب من هواء، ثوب هواء ما فيه، إذن تنقض العام، لا لي كل ثوب لا يكون من الهواء. لما نقضت الخاص يعني تقول ما في ثوب موجود من الهواء، إذن ممكن تنقض العام، لا ثوب على نحو العموم من الهواء. لذلك يقول لأن نقض الخاص يستدعي نقض العام ولا عكس، فيمكن تنقض العام ويبقى الخاص ممكن. ولهذا يكون الاطلاع على كذب العام أسهل وأسرع، للعام جاي تعمم كل ثوب أبيض، بسرعة نكتشف أن هذا غلط. فلذلك لم تكون شهرة العام يعني ليست كشهرة الخاص. ولأجل التوضيح نجرب ذلك في الموضع الأول المذكور، نمثل بمثالين، مثال نلاحظ الفرق. بعض الأحيان التصديق بالقضية الكلية صحيحة، لكن عفوا الجزئية صحيحة لكن الكلية ليست بصحيحة، وبعض الأحيان الجزئية صحيحة والكلية صحيحة. فإن عند ملاحظة الأضداد نجد أن السواد والبياض مثلا من الأضداد، هذه في القاعدة الأولى، ما قلنا أنه الأغنياء والفقراء، نأتي الأسود والأبيض، مع أنهما مما يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم. نقول إذا كان الجسم أبيض فإذا فغير الجسم أسود، ممكن. إذا كان الباب أبيض فإذا كانت السماء سوداء فالأرض بيضاء، مو لازم. فالقاعدة الكلية في هالمورد مي صحيحة، مع أنهما يعني السواد والبياض مما يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم، هذا الجسم ممكن يكون أبيض ممكن يكون أسود، لا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده. فنقول إذا كان هذا الجسم، إذا كان الجسم الصلب أسود، لازم السواد يعرض على عكس الجسم الصلب وهو الجسم الرخو مثلا. فلا أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض على ضده كما يقتضي هذا الموضع الأول. إذن هذا الموضع كاذب في هالمورد، لا قاعدة كلية فيه. فممكن يكذب الكلي لكن الجزئي يصدق. فانظر كيف اطلعنا بسهولة على كذب هذا العام، فلذلك ما يمكن يكون هذا العام مشهور لأنه يطلع على كذبه بسهولة. أما الأحكام المشهورة المنشعبة منه من المثال الأول كمثال الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء هذا خاص، فإن النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها. ننقض الموضع لكن هي القضية المتشعبة عنه صحيحة مشهورة مسلم بها. لما قلنا أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. إذا نقضنا العام ممكن الخاص يكون صادق. إذا نقضنا كل ثوب أبيض لا يستلزم أن هذا الخاص هذا أبيض مو صحيح. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية، هذا مثال ثاني. الزوجية ضدها الفردية، هل يتعاقبان على موضوع واحد؟ يعني هذا الرقم يكون زوجا وهو أيضا تارة يكون زوج وتارة يكون فرد؟ ما يصير بأن يكون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا، هذا ممتنع. فكون بعض أصناف الأضداد، فإذا الأضداد تختلف، تارة تكون الأضداد تتعاقب على محل واحد وتارة لا تتعاقب على محل واحد، فإذا كانت لا تتعاقب على محل واحد صحت القضية صح الموضع، وإذا كانت تتعاقب على محل واحد مثل السواد والبياض لا يصح الموضع. يقول فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد، هذا لا يستلزم أن يكون كل ضدين كذلك يتعاقبان على موضوع واحد، فممكن يكون ضدين لا يتعاقبان على موضوع واحد مثل الزوجية والفردية، فجاز أن يكون الإحسان والإساءة من قبيل الزوجية والفردية، يعني اللذان لا يتعاقبان على موضوع واحد فيصدق الموضع فيهما، لا من قبيل السواد والبياض اللذان لا يصدق الموضع فيهما. وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات الحكم المنشعب عن الموضع، نفس الجزء المنشعب نلاحظه. فإذا لاحظناها لاحظنا أن الجزئيات كل جزئي نلاحظه صحيح، كل جزئي صحيح، كل جزئي صحيح، هذا يجعلنا نحكم بصدق الموضع على نحو العموم. أما إذا لاحظنا بعض الجزئيات ما تصدق مثل السواد والبياض، هذا من مصادق ذلك الموضع لا يصدق، فإذا لا يجعلنا نحكم أن الموضع صادق على نحو العموم. فإذا لاحظناها يعني الجزئيات ولم نعثر فيما بينها على نقض له، نقض للحكم المنشعب عن الموضع، ولم نطلع على مشهور آخر يقابل هذا الحكم المنشعب عن ذلك الموضع، فلا بد أن يكون هذا الموضع في موضع التسليم، نسلم بالموضع على نحو العموم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه، لأنه ماذا؟ لأن هذا الموضع في كل مثال لاحظنا أنه ينطبق والحكم يكون ثابت. والخلاصة إذا كذب الموضع والخلاصة إن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم، لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور الذي انشعب هذه القضية المشهورة. المسألة الثانية يقول ما هي فائدة الموضع، هذه القضية الكلية فائدتها ما هي ولماذا سميت بالموضع؟ يقول وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع في هذه الصناعة إذا كانت الشهرة ليست له، بما أنها ليست قضية مشهورة، فماذا نستفيدها في الجدل، والحال أن الجدل إنما ينتفع بقضاياه المشهورة؟ يقول: والجواب إن الفائدة منه هي، طبعا مو هي الفائدة منه بنفسه، وإنما الفائدة في القضايا التي تنشعب منه. إن الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن إيش عندكم؟ يعد المواضع، يجعلها معدة ويحفظها عنده أصولا، هذه المواضع قواعد عامة وقواعد عامة. لماذا يحفظها؟ ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل عند الحاجة للإبطال، لإبطال حجة الخصم أو الإثبات أو إثبات وضعه. وإحصاء المواضع وهي القواعد العامة، إحصائها وجمعها أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئياتها وهي المشهورات المنشعبة منها. لأن تلاحظوا موضع واحد طلعنا منه قضايا ما شاء الله كثيرة جدا، هذه القضايا استفدنا منها في الجدل، بخلاف لو كنا نريد أن نجمع نفس القضايا. كم نجمع الآن؟ تلاحظوا كم موضع ذكرنا؟ 3، لكن كم قضية طلعنا منها؟ ما شاء الله. فبدل من أن نحفظ 3 نحفظ 50 أو 100 قضية، هذا يصعب، فحفظ الموضع أسهل. ولذا قالوا، طبعا هني هذه لذا قالوا المفروض يخليها قبل هذه المسألة الثانية، ما قالوا الخلاصة أن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب عنه، هذه ولذا قالوا محلها هني. ليش؟ إذا كان الموضع ممكن يكذب، ممكن يكذب وممكن أن لا يسلم به، لكن القضية المنشعبة من المشهورة يسلم بها، إذن في مقام الجدل لا أصرح بالموضع، الموضع ما أجيبه، لأن إذا جبت الموضع سيناقشني فيه لأنه مو مشهور. لذلك أنا الموضع أحفظه عندي وأطلع لإيش القضايا التي تصدر من هذا الموضع، ولا أتعرض بهذا الموضع بإثبات ولا بنافي. قال: ولذا قالوا ينبغي للمجادل أن لا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور، يعني استنبط منه القضية المشهورة، بل يحتفظ به، يحتفظ بالموضع بينه وبين نفسه، فيكون قاعدة هذه يستنتج منها أشياء حتى لا يجعله يعني حتى أنا المجادل لا أجعل الموضع معرضا للنقض والرد. لأن إذا بأصرح بالموضع وهو ليس بمشهور سيناقشني فيه، فلا أصل إلى الغاية المطلوبة، أو معرضا حتى لا يجعله معرضا للنقض والرد. ممكن، لأن نقضه ورده، نقض الموضع ورد الموضع كما تقدم أسهل وأسرع، ومن أجل هذا سمي الموضع موضعا، لأنه موضع للحفظ، يعني هو موضع أستفيد منه وأحفظه، والموضع للانتفاع والاعتبار، أعتبر به وأستفيد منه قضايا كثيرة ولكن لا أصرح به. وقيل إنما سمي موضعا لأنه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر، ممكن يكون موضع للجدال، ممكن يكون موضع للنقاش، لأنه ليس بمشهور فيمكن أن يتناقش فيه. قال: وهو هذا القيل وجيه أيضا. وقيل غير ذلك، قيل أنه الموضع شيء آخر ولا يهم التحقيق فيه. ليش؟ المهم أن إحنا فهمنا أن هذا يسمى موضع، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات، أنه لماذا سمي هذا ليس بمهم جدا. أما بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي أصناف المواضع إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.